أعزائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حوار الحق من على الهواء مباشرة، ومعانا جناب القس أبونا زكريا. يا ريت حضرتك تبدأ لنا الفرصة بصلاة لطلب بركتك رب علينا.
أمين. شكرا رب. يا ربة القسيسية دي خدتها من 50 سنة، بعد كده خدت القموصية.
أمين.
فمعلش يعني مش حكاية رتب. نصلي جميعا. اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إلهنا الطيب والحنان، نشكرك من أعماق القلب. علمنا يا رب طريقك واهدنا في سبيل مستقيم. بارك يا رب حلقتنا هذه لتكون سبب خلاص للكثيرين بعمل نعمتك، ولك كل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين.
أمين. شكرا جناب القمص. بدأنا تعليقاتنا في الحلقات الماضية في التعليق على كتاب حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين.
أيوة.
واعتدنا أن حضرتك تعرض لنا الكتاب في بداية الحلقة.
أشكرك حبيبي. الكتاب كما سبق وقلنا هو من إصدار وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بإشراف وتقديم الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف، وتأليف تأليف 5 من كبار علماء الأزهر، منهم الشيخ الدكتور علي محمد جمعة مفتي الديار المصرية، وحيعرض بصورة قريبة جدا على الشاشة. وهو كتاب كتب للرد على برامجنا كما أكد الدكتور زغلول النجار، وقد عرضنا ذلك سابقا، انه ما فيش داعي برضو ولا بد من ان احنا نعيده تاني ايضا للمشاهدين الجدد. فتفضل عزيزي المخرج ورينا الفيديو بتاع الدكتور زغلول النجار.
كل البذاءات التي تفوى بها هذا الشيطان زكريا بوك تم الرد عليها دون الاشاره عليه اليه، مش عايزين يكبروه، مش عايزين يقولوا له شيء، ردوا عليه، طلع كتاب الكتاب من بر الافتاء، بنرد على كل الذي اثاره نقطه نقطه. كل
شكرا جزيلا لهذه الشتائم، ومن فضلة القلب يتكلم اللسان، لكن كتاب يقول لنا نشتم فنبارك، فبنقول له ربنا يسامحك وربنا يباركك.
طيب ممكن حضرتك تكلمنا عن موجز الحلقة الماضية للمشاهدين اللي ما كانوش معنا؟
إلا الحلقة الماضية دي. بداية أحب أن أعلن ما جاءني من إدارة قناة الحياة نظرا للعدد المهول للمشاهدين لحلقة برنامج حوار الحق يوم الجمعة الماضية على عن المفاجأة الكبرى لمعنى الحروف المقطعة بالقرآن. المشاهدين على مواقعنا كلها على الإنترنت، شاهد لهذه الحلقة، ونسبة لرغبة الكثيرين لإعادة مشاهدتها بالقناة، قررت إدارة القناة إعادة بثها يوم الثلاث القادم الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، وطلبوا مني إعلان ذلك على الهواء اليوم. وإني أشكر إدارة قناة الحياة على خدماتها الجليلة لمجد المسيح وخلاص النفوس الغالية على قلبه. ومن الأخبار المفرحة التي وصلتني اليوم أيضا أنه بعد تلك الحلقة ذهب 30 واحد من جماعة حماس إلى إحدى الكنائس وطلبوا أناجيل، 30 إنجيل. بركة كبيرة لما كنيسة واحدة يجيها 30 واحد من جهات متعصبة إخوان مسلمين. نأتي إلى تلخيص الموضوع، وهو لغز الحروف المقطعة بفواتح بعض سور القرآن. رأينا أحبائي عجز علماء المسلمين عن معرفة هذا السر على مدى 14 قرن من الزمان، وتكلمنا عن سر حساب الجمل اللي هو المفتاح، واكتشاف سر هذه الحروف المقطعة التي أملاها بحيرة الراهب على محمد بعد توبته، وضمنها المجموعات التي ذكرناها، ألف لام ميم 6 مرات بمعنى يسوع المسيح هو ابن الإله، وألف لام راه بمعنى الآب والابن وهما إله واحد، وتكررت 5 مرات، فكان مجموعها وها الكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده لوحيد من الآب، ودي آية كاملة في إنجيل يوحنا. ح ح ميم اتكررت 7 مرات، أصبح معناها يسوع هو ابن الإله الوحيد. ألف لام ميم راء وألف لام ميم صاد بمعنى يسوع المسيح هو الفادي. كاف ها يا عين صاد بمعنى المسيح إلهي. وحا ميم عين سين قاف بمعنى القدوس هو الله. وإجمال الاثنين يسوع المسيح ابن الله الوحيد. الحروف قاف نون صاد بمعنى المسيح والله واحد. ثم مجموع هذه الحروف المقطعة تكونت في جملة واحدة اسمها نص حكيم له سر قاطع، والمعنى بتاعها السيد المسيح هو نور العالم. وعلى هذا الأساس أيضا في سفر الرؤيا جاء اسم الوحش اللي هو ضد المسيح، بمعنى اللي هو 666 والفهيم يفهم ويدرسها ويعرفها، بمعنى رسول العرب بمكة، فهو هذا الوحش. على أي حال أنا عايز أقول حاجة، كل عزيزي الفاضل المشاهد ما تسمع المقرأ بيقول كاف ها يا عين صاد، أنت تردد وراه المعنى أنت عرفته بقى دلوقتي، تقول المسيح إلهي. أنا ما بعرفش أرتل القرآن، لكن أنت هو يقول الحرف وأنت تقول المعنى عشان خاطر يبقى في تجاوب كده، وتقول أنا فاهمك أنت عايز تقول إيه. حبايبي وصلني مئات الإيميلات والرسائل والمكالمات التليفونية منذ بث هذه الحلقة، رغم أن الحلقة لم تكن على الهواء فلم نستطع أن نأخذ مكالمات وقتها، لكن النهاردة ممكن نأخذ تعليقات على تلك الحلقة أيضا. الواقع أن الموضوع شغل الكثيرين، وأرجو أن يستخدمه الرب في كشف حقيقة الإسلام وخلاص الكثيرين من أحباء المسلمين. آمين
آمين. طب حضرتك النهاردة محضر لنا إيه في هذه الحلقة؟
احنا ماشيين زي ما انت عارف بالترتيب في هذا الكتاب والشبهات. سنتكلم عن الشبهة السادسة من الكتاب بخصوص الكلام المتناقض بالقرآن. في الكتاب ده حقائق الإسلام من صفحة 66 إلى صفحة 73، يعني 8 صفحات، فتعتبر أنها من الوزن الثقيل بحسب تعبير حضرات الشيوخ.
طيب يا ترى ماذا كان ردهم على هذه الشبهة؟
أيوة مهم أو كده. يريدون ما يقوله المشككون عن الشبهة، يعني نقلوا اللي بيقولوا المشككين عن الشبهة في هذا الكتاب وفي صفحة 66، يقولوا كده جاء في سورة النساء 82 ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، بدأوا كلام كده. ويقول المشككون، هم بقى بيقولوا، يقول المشككون لكننا نجد فيه التناقض الكثير، مثل كلام الله لا يتبدل وكلام الله يتبدل. وجابوا برضو في الجدول ده سورة يونس 64 لا تبديل لكلمات الله، وفي سورة النحل 101 وإذا بدلنا آية مكان آية تانية، سورة الكهف 27 لا مبدل لكلماته، وسورة البقرة 106 ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وبعدين ثلاثة، سورة الحجر آية 9 إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وسورة الرعد 39 يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ويقول حضرات الشيوخ هذه طريقتهم في عرض هذه الشبهة، يقابلون بين بعض الآيات على اعتبار تصورهم، وهو إن كل آية تناقض معنى الآية المقابلة لها. طب ما قدامكم الكلام، يقول بيكمل يقولوا على غرار ما ترى في هذا الجدول الذي وضعوه لبيان التناقض في القرآن حسب زعمهم. ده كلام.
طب يا ترى إيه كان الرد على هذه الشبهة يا بونا؟
هم في ردهم الحقيقة إجابتهم مطولة قوي، واسمح لي أن أنا أقسمها إلى أجزاء ونتكلم على كل جزء على حدة. فأولا قالوا في نفس الكتاب وفي صفحة 67 يبدو أنهم يجهلون معنى التناقض تماما. فالتناقض بيحكم، فالتناقض من أحكام العقل، ويكون بين أمرين كليين لا يجتمعان أبدا في الوجود في محل واحد، ولا يرتفعان أبدا عن ذلك المحل، بل لا بد من وجود إحداهما وانتفاء الآخر، مثل الموت والحياة. فالإنسان يكون إما حيا وإما ميتا، ولا يرتفعان عنه في وقت واحد، ومحال أن يكون حيا وميتا في آن واحد، لأن النقيضين لا يجتمعان في محل واحد، ومحال أن يكون إنسان ما لا حي ولا ميت في آن واحد. وليس في القرآن كله صورة ما من صور التناقض العقلي، خد بالك التناقض العقلي، إلا ما يدعيه الجهلاء أو المعاندون. شكرا على الشتائم يا عم، ما تجاوب من غير ما تزق.
طيب يا ترى ما هو رد حضرتك على هذا الكلام؟
أنا تعليقي بقى على الكلام ده، أولا كم أتعجب من حضرات الشيوخ الأفاضل، فقد هربوا من معنى التناقض اللغوي وذهبوا إلى مفهوم التناقض العقلي. افتكرت لما قلت لك خد بالك من التناقض العقلي في علم المنطق، فخرجوا من دائرة البحث واتبعوا كالعادة اسلوب اللف والدوران، او ما يعرف في الفلكلور الشعبي التعلب فات فات وفداله، سبع لفات والتعلب فات فات وفداله، سبع لفات. ده الاسلوب اللي هم دايما يتخذوه الى ان يدوخ القارئ ودماغه تلف ولا يفهم شيئا حتى أن يموت. وده اللي وضحه فضيلة الشيخ الحويني عن محاولة فهم كلام الفقه. وعزيزي المخرج ورينا كده الشيخ الحويني يا راجل وهو بيفهمنا أن مش ممكن رح نفهم حاجة وحندوخك كده دوخين يا لمونة. اتفضل عزيزي الفاضل.
العلم وصول الفقه علم عويص جدا، متشعب الأطراف للغاية، دماغك يلف وممكن تيأس من نفسك انك انت ممكن تفهم حاجة، ان ممكن توصل لحاجة قبل ان تموت.
مش ممكن، مش ممكن، دماغك تلف ولحد ما تموت مش هتفهم حاجة. هذا هو ليه كلام العلماء يا احبابي. يا خسارة يا خسارة. ثانيا، لقد نفى حضرات الشيوخ وجود تناقض عقلي في القرآن بقولهم ايه برضه في الكتاب، ليس في القرآن كله صورة ما من صور التناقض العقلي إلا ما يدعيه الجهلاء أو المعاندون. ولكنهم لم ينفوا وجود التناقض اللغوي في القرآن. فيا أحباء الشيوخ الأفاضل، إنما جاء في القرآن إنما هو لغة، وبتقولوا ان معجزة القرآن هي اللغة، وكان يجب ان تذكروا ببساطة معنى التناقض اللغوي من كتب المعاجم. فهل فاتكم ما جاء عن معنى التناقض اللغوي في لسان العرب لابن منظور جزء 7 وصفحة 242؟ ناقضه في الشيء مناقضة، اي خالفه ببساطة كده، مش يجتمعان في مكان واحد ولم يمكن أن يكون في مكان واحد وفي آن واحد. يا عم فوتنا من اللف ده كله. كما جاء أيضا ببساطة، سيبك يمكن كبير قوي لسان العرب، لكن موجود أيضا في المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية جزء 2 وصفحة 947، يقولوا كده، يقال إن في كلامه تناقض، يعني بعضه يقتضي إبطال بعض. أدي التناقض يا حبيبي، أدي المعاجم بتاعت اللغة العربية بتقول إيه، خليكم متمسكين باللغة. وبناء عليه فإن ما جاء في القرآن هو تناقض لغوي من هذا القبيل، حيث يقول لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل، خلاص. فهذا يناقض ويخالف ما جاء في سورة النحل، وإذا بدلنا آية مكان آية، لا تبديل، وإذا بدلنا، طب ما هو ده مخالف. فالتناقض بين هاتين الآيتين هو قوله في الآية الأولى لا تبديل لكلمات الله، قال لا يمكن أن يكون هناك تبديل على الإطلاق، ولكنه في الآية الثانية يقول إذا بدلنا بقى آية، وهنا يوضح إمكانية تبديل الآيات. أليس هذا تناقض واضح يا حضرات الشيوخ الأفاضل؟
جناب القمص ده تناقض واضح جدا، يعني مش عارف إزاي بيختلفوا فيه. هل ممكن تقول لنا ماذا قالوا بعد ذلك؟
بيقولوا في نفس الكتاب ده بتاع حقائق الإسلام صفحة 67 و68، يقول والعثور على التناقض بين الآيتين المشار إليهما محال، لأن قوله تعالى في سورة يونس 64 لا تبديل لكلمات الله معناه لا تبديل لقضاء الله الذي يقضيه في شؤون الكائنات، ويضيفون ويتسع معنى التبديل هنا ليشمل سنن الله وقوانينه الكونية، ومنها القوانين الكيميائية والفيزيائية إلى آخره، ثم يضيفون ذلك هو المقصود بكلمات الله التي لا نجد لها تبديلا ولا نجد لها تحويلا، ويزيدون الأمر تأكيدا قائلين فكلمات الله إذن هي عبارة عن قضائه في الكائنات وقوانينه المضطردة في الموجودات وسننه النافذة في المخلوقات.
أمين،
ده اللي بيقوله.
طب يا ترى ما هو تعليق حضرتك على هذا الأمر؟
شوف يا سيدي، يؤكد حضرات الشيوخ الأفاضل أن معنى لا تبديل لكلمات الله هو أن كلمات الله هنا هي عبارة عن قضائه وسننه كما رأينا. فهل يفهم من كلامهم هذا أنهم يقرون بوجود التناقض في القرآن في أمور أخرى غير السنن والقوانين؟ يعني القوانين والسنن ما بتتغيرش، يعني ده اعتراف ضمن ناخده أن ما خلا ذلك فهو هناك يمكن أن يكون تغيير وتبديل، يعني ملاحظة. والواقع أنني تتبعت كتب التفسير في مصادر الإسلام التراثية لأستوضح معنى كلمات الله في هذه الآية بالذات اللي هي في سورة يونس 64 التي تقول لا تبديل لكلمات الله، وتعجبت من عدم مصداقية حضرات الشيخ الأفاضل وتمويههم على المسلمين الذين لا يقرؤون ولا يبحثون بل يكتفون بتصديق حضرات الشيوخ في كل ما يقولون. ولا يتسع وقتنا لذكر كل ما في تلك المصادر الإسلامية، لكنني أكتفي بالقليل تاركا مجال البحث لمن يريد أن يعرف الحق. ففي كتاب الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار لأبي الخير العمراني جزء 2 وصفحة 129 جاء في شرح لا تبديل لكلمات الله المراد بهذا كله هو القرآن المتلو المسموع، ويكمله فالمتلو يسمى كلام الله. الله، إذا ليس معنى كلمات الله مجرد قضائه وسننه يا حضرات الشيوخ الأفاضل، إيه ليه للتمويه. وأيضا جاء في كتاب تفسير النسفي وهو معايا هو جزء 2 وصفحة 135 لا تبديل لكلمات الله أي لا تغيير لأقواله، فالمتلو يسمى كلام الله. يا السلام، فأيضا ليس معنى كلمات الله هي مجرد قضائه وسننه يا حضرات الشيوخ الأفاضل. مرجع ثالث ما جاء في كتاب التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي جزء 17 وصفحة 129 يقول لا تبديل لكلمات الله المراد أنه لا خلاف فيها، والكلمة والقول سواء. ونظيره بيكمله قوله ما يبدل القول لدي، في سورة قاف آية 29 وأضاف فالمتلو يسمى كلام الله. يا خبر أبيض. فكذلك ليس معنى كلمات الله مجرد قضائه وسننه يا حضرات الشيوخ الأفاضل، ليه بس كده؟ ونضيف أيضا ما جاء في كتاب تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم جزء 3 وصفحة 320، يقول ما يبدل القول لدي يعني لا يغير ولا يحذف منه ولا يزاد فيه، وكمله فالمتلو يسمى كلام الله. وهكذا أيضا ليس معنى كلمات الله مجرد قضائه وسننه يا حضرات الشيوخ الأفاضل. فلست أدري لماذا يفقد الشيوخ مصداقيتهم ويهربون من قول الحق ليخرجوا من ورطة التناقض في القرآن. ما انت بتطلع من ورطة بتنزل في ضحديرة على رأي اللي بيقولوها. يا عم خليك صادق، خليكوا صادقين وتكلموا الحق.
طيب هل يا ترى في أي شيوخ تعرضوا لتفسير هذه الآية؟
برافو عليك، يعني مش بس حضرات الشيوخ الأفاضل في هذا الكتاب، لكن في شيوخ تانيين تعرضوا. نعم أنا سمعت للشعراوي وهو الشخصية الشهيرة اللي كان واكل الجو في مصر في زمن من الأزمان وبيعتبروه المرجعية، تعليق آخر يحاول فيه أن يبرر هذه الورطة، ونسمعه مع بعض وابقى اقول لكم هو قال ايه. بس اسمعوا كويس كده عشان خاطر ساعات بياكل الكلام بطريقته يعني. فعزيزي المخرج سمعنا كده فضيلة الشيخ الشعراوي.
بدلنا آية مكان آية، آيات الله في الكون وآيات الكتاب المطول منزلة معجزة على ايه؟ على محمد. الآيات الأولى ما بتتبدلش، لم تجد لسنة الله ايه؟ الآيات المعجزات دي تتبدل. اليهود يقولوا ان ساعه لما ربنا حول رسول الله من بيت المقدس الى الكعبه عشان تبقى قبله، قال والله يعني ان كانت البيت صحيح الكعبه يبقى صلاتك الى بيت المقدس تتبطل.
معقول؟
وان كانت البيت المقدس هو القبله تبقى صلاتك الى الكعبه بطل. محمد عمال كل يوم يبقى ايه؟ فأخذوا من النبي وإذا بدلنا آية مكان آية يقولوا إيه؟ أنت مفترض، أنت كذاب، الحاجة دي مش عندك لأن الكتاب من عند ربنا ما يتناقضش، إيه يؤمن بالشيء النهارده ويؤمن بالشيء بكره؟ ده الكلام ده إذا كان في الأديان. طب وإذا كان في الدين الواحد؟ دين واحد. أم أنك يا أخي ربنا ما ننسخ من آية أو ننساها نأتي بخير منها أو نصلحها.
شفتوا سمعتوا الكلام؟ أنا مش هكرره عشان الوقت، لكن هجيب لك الحتة اللي هتوزع عليها. قال إيه؟ قال آيات الله في الكون، في الكون ما بتتبدلش، عمل زي الجماعة دول برضه سنن القوانين. طيب لكن الآيات المعجزات دي تتبدل. ده الكلام ده لو كان في الأديان. طيب يعني ممكن يتبدل بين الأديان، يعني تأتي شريعة تلغي الشريعة التانية وهكذا يعني، أو تسمو به. وهو اعترف بكده أنها بين الأديان، لكن شو بقى يقول لك وإذا كان في الدين الواحد مشكلة. طب ربنا إزاي يبدل في الدين الواحد؟ بقت مشكلة. عارف بقى الحل بتاعها إيه؟ يقول لك قام قال لك يا أخي ربنا ما ننسخ من آية أو ننسيه، كده اتحلت بالكلام ده بفرمان في الدين الواحد. بيفكرني عارف ايه؟ بيفكرني بكلام الست عائشة لما كان كل شوية يطلع لها فرمان آية، عايز يتجوز زينب ينزل لها فرمان، عايز يعني ينزل له فرمان، عايز ياخد أي واحدة كده حلوة ينزل لها فرمان، امرأة مؤمنة تهب نفسها للرسول. وقفت له كده قلت تعالى يا أخويا قول لي، ما كانت جدعة. تعالى يا أخي قول لي أنت ما أرى ربك إلا مسرعا في تحقيق هواك، يعني اللي على مزاجك شايفة ربنا عمال يجيبهولك يعني. هي دي. قال له إيه يا أخويا؟ وما ننسخ من آية أو ننساه. وحلت المشكلة، حلت المشكلة عند فضيلة الشيخ الشعراوي، ورطة مش عارفين يخرجوا منها خالص. يا جماعة صدقوني، بعد الحلقة اللي فاتت أصبح الإسلام مهلهل دلوقتي، وتقدر تشوفوا هلهلته في الردود الخيبة ومحاولة رتق هذه الأمور الغريبة في الإسلام.
بيحاولوا يتهربوا من علاج المشكلة، وبيحاولوا يلفوا يدوروا، مفيش إجابة شافية للإنسان اللي عايز يفهم،
ولا منطقية ولا مفيدة.
طب يا ترى تقدر حضرتك تقول لنا ايه ردهم على اقوال هذا الموضوع؟
ايوه ردهم بقى، ده انا بقى ايه عامل له تشريح، تشريح في الكتاب. اصل دي طريقه مذاكرتي يا جماعه، وانا بعلم الطلبه ان هم يذاكروا بالطريقه دي، يقعد يخطط ويلون، يبقى نفسه تتفتح، وفي نفس الوقت يبقى فاهم اللون الاخضر ايه واللون الاصفر ايه واللون كده. فأنا بذكر بالطريقة دي. ففي هذا الكتاب صفحة 68 يقول: لا تناقض بين مدلول آية لا تبديل لكلمات الله وآية وإذا بدلنا آية مكان آية. ليه يا عمه؟ لك لأن معنى هذه الآية إذا رفعنا آية أي وقفنا الحكم بها وضعنا آية مكانها، كده برضو ببساطة.
طب ايه تعليق حضرتك على الكلام ده؟
تعليقي، شوف يا عزيزي، بيقولوا هنا ان معنى الآية بتاعت اذا بدلنا آية مكان آية هو اذا وقفنا الحكم بها، واني في غاية الاندهاش، الم يقرأوا ما جاء في كتاب الفصول في الاصول للجصاص جزء 2 وصفحة 353 على أن قوله وإذا بدلنا آية مكان آية إنما يتناول نفس المتلو للحكم. هم بيقولوا الحكم، هنا بيقول لك ليس الحكم ألا وليس في المتلو ما يوجب تبديل الحكم. فيا حضرات الشيوخ، لا تفتوا في شيء دون الإلمام بكل ما يحيط بالموضوع، لأنكم تكشفون أنفسكم. فهل هناك علاقة بين الآية وبين وقف الحكم بها؟ ثم هل تجهلون ما جاء في كتاب المعتمد في أصول الفقه لابن الطيب البصري جزء 1 وصفحة 394 يقول: وإذا بدلنا آية مكان آية يتناول تبديل نص الآية لا حكمها. يعني عكس الكلام اللي انتم بتقولوه. فيا حضرات الشيوخ الافاضل، دعوني اقولها لكم ثانية: لا تفتوا في شيء دون الالمام بكل ما يحيط بالموضوع، عشان كده بتكشفوا نفسكم. في علاقة بين الآية وبين وقف الحكم بها بعد ما قيل في هذا المرجع.
طيب هل عند حضرتك اي تعليق اخر بخصوص هذا الموضوع؟
شوف يا عزيزي، بالإضافة إلى ما قلت، فإنه في الواقع أن أسباب نزول هذه الآية لا يشير إلى ما يقوله حضرات الشيوخ الأفاضل من أن معنى الآية بتاعت إذا بدلنا آية مكان آية هو إذا وقفنا الحكم بها، ما حصلش، بل إلى معنى آخر بعيد عن ذلك. ولنرى ماذا قيل في كتاب أحكام القرآن للشافعي جزء 1 صفحة 33 و34، جاء في سورة يونس 15: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا إيتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. ده محمد بيقول له إن أتبع إلا ما يوحى إلي، خلاص؟ فأخبر الله عز وجل أنه فرض على نبيه اتباع ما يوحى إليه، ولم يجعل له تبديله من تلقاء نفسه، إلى أن قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت. يبقى إذن الآية بتقول إنه مش النبي اللي بيغير، ده ربنا اللي بيغير. فهل فات على حضرات الشيوخ الأفاضل أن هذه الآية لا تنفي إمكانية التبديل في القرآن، وإنما قيلت لتنفي إمكانية محمد نفسه أن يقوم بهذا التبديل، وأثبتت أن التبديل ممكن ولكنه من اختصاص الله نفسه؟ يا جماعة افهموا بقى، احنا هنفهمكم دينكم ولا ايه؟ وهذا ما أقره تفسير الطبري جزء 11 صفحة 95، يقول فأمر الله نبيه أن يخبرهم أن ذلك ليس إليه، وأن ذلك إلى من لا يرد حكمه ولا يتعقب قضاؤه، وإنما هو رسول مبلغ ومأمور متبع. يعني مش أنا اللي بغير، ده ربنا اللي بيغير. فلماذا يتجاهل حضرات الشيوخ الأفاضل الحقائق المثبتة في كتبهم ويغيرون المعاني ليهربوا من المآزق؟ ليه؟ كلموا بالحق.
ده تحليل منطقي جدا جناب القمص، ويعني شيء غريب انهم ما بيشوفوش الحاجات دي بسهولة. طب يا ترى في اي اسباب تنزيل جاءت في بعض الكتب او في التفسير عن اسباب نزول هذه الآية؟
بالتأكيد جاء ايضا في كتاب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الاندلسي جزء 3 وصفحة 420 عن قوله واذا بدلنا آية مكان آية ما يلي، يقول لك كان كفار مكة اذا نسخ الله لفظ الآية بلفظ اخرى ومعناها، وان بقي لفظها، لان هذا كله يقع عليه التبديل، هذا كله يقع عليه التبديل، يقولون لو كان هذا من عند الله لم يتبدل، وإنما هو من افتراء محمد، فهو يرجع من خطأ يبدلونه إلى صواب يراه بعد. يقول لك كده، فأخبر الله عز وجل أنه أعلم بما يصلح للعباد برهة من الدهر، ثم ما يصلح لهم بعد ذلك. يعني ربنا بتاع إيه؟
تغيير.
معنى هذا أن التبديل هو من عمل الله الذي يعلم الصالح للعباد فيغيره بحسب الأوقات. فلا نفي لوقوع التبديل في القرآن يا حضرات الشيوخ الأفاضل، ادرسوا دينكم وكونوا صادقين وأمناء في عرض الحق.
طب جناب القمص، هل في هناك آيات قرآنية أخرى بتؤكد هذه الحقيقة في التبديل والتغيير؟
كتير حبيبي، كتير قوي، وليس فقط إمكانية التغيير، ده أنا هأفاجئ الكل النهاردة. الحقيقة الدراسة في الإسلام ممتعة، كلها مفاجآت. مش بس إمكانية التغيير، بل ما هو أكثر من ذلك، إمكانية إذهاب القرآن كله.
واو.
كله إزاي بقى؟ لازم نجيب مراجع،
صح
كده مش من نفسنا. هذا ما جاء في سورة الإسراء 86، كمان آية،
آية قرآنية،
قرآنية. بتقول إيه بقى الآية؟ ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، نطلع خلاص نشيله كله. هل يا ترى نقدر نسمع الكلام ده بصوت حد من المقرئين إذا أمكن؟ طيب كويس، حلو خالص. ايه ده؟ ده انتوا هايلين قوي يا جماعه.
ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك.
شفت ازاي؟ شفت ازاي؟ يا ريت نسمعها تاني علشان خاطر الاحباء يفهموها، وبعدين مش هشرحها انا بنفسي، لا، ده انا هجيب لكم الشرح بتاعها من كتب العلماء المسلمين، بس نسمعها تاني لو سمحت حبيبي، فضل.
ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك.
لنذهبن بالذي أوحينا إليك، نقدر إن احنا نشيله كله، مش بس آية ولا آيتين. يا بوي يا بوي. وقد جاء في تفسير الطبري، تفسير الطبري جزء 15 وصفحة 158، قال ابن مسعود. قال ايه بقى؟ خد بالك دي كله كلام مفاجآت، كلام ما سمعوش حد اطلاقا من الاحباء المشاهدين، لانه ما بيطلعوش الحاجات دي، لكن احنا بنطلع بقى. قال ابن مسعود: في اخر الزمان ها تطرق الناس ريح حمراء من قبل الشام، فلا يبقى في مصحف رجل ولا في قلبه آية، كله حيتمحي. أوه. ثم قرأ ابن مسعود نفس الآية، يعني ابن مسعود قال وقال لهم برضو الآية اللي احنا قرناها دلوقتي سمعناها من الحصري: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. تأكيد. وجاء في كتاب مصنف عبد الرازق جزء 3 صفحة 362 عن شداد، يقول ايه؟ ان ابن مسعود قال: لينتزع عنا هذا القرآن من بين اظهركم. قلت: يا ابا عبد الرحمن، كيف ينتزع وقد اثبتناه في صدورنا واثبتناه في مصاحفنا؟ قال: يسري عليه في ليلة فلا يبقى في قلب عبد ولا في مصحف منه شيء، كله حيتمحي. اسمع يا أخي المسلم، ده كلام شيوخكم العلماء. ثم قرأ: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. إثبات آخر جاء في كتاب إحياء علوم الدين للغزالي جزء 2 وصفحة 297، يقول إيه؟ كان الشبلي في مسجده ليلة من رمضان، كويس، وهو يصلي خلف إمام له. حلو الحد هنا. فقرأ الإمام: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. نذهبن؟ الراجل وقف يصلي ورا دكة، يقول لك ايه؟ فزعق الشبلي زعقة ظن الناس انه قد طارت روحه. طبعا. اسود
طبعا،
واحمر وجهه وارتعدت فرائصه. حكاية ايه يا جماعة؟ يا جماعة يا احبائي يا مشاهدين يا مسلمين، اسمعوا واعوا، اسمعوا واعوا. قالها زمان ايام محمد الشيخ قس بن ساعدة، وانا برجعها لكم مناقص برضه زي ما انت قلت قصه، انت كنت بتتنبأ. ايوه بقولها لكم، اسمعوا واعوا كلام شيوخكم يا احبائي. حقيقه عزيزي الفاضل ده ذكرني بحديث لمحمد جاء في 206 مرجعا اسلاميا تراثيا، منها صحيح مسلم جزء 1 وصفحه 130، وشرح صحيح البخاري لابن بطال جزء 1 جزء 10 وصفحه 38، ومسند الامام احمد ابن حنبل جزء 4 صفحه 73 والى اخره. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ايه؟ قال: خدوا القنبله دي كمان، خد القنبلة دي ولو ان فجرتها قبل كده لكن بتعود فتمتلئ. بدأ الإسلام غريبا ثم يعود غريبا كما بدأ.
واو.
يا حلاوة، عايزين حاجة أكتر من كده؟ ده نبيكم اللي بيقول يا جماعة بدأ غريب وحيزول غريب، ده الإسلام. فهل جاء الوقت الذي أشار إليه هذا الكلام؟ إذهاب القرآن وانتهاء الإسلام. فعلى كل مسلم أن يفكر جيدا في أمر مستقبله الأبدي، هل يترك نفسه لدين سيقتلع اقتلاعا كما يقول قرآنه ورسوله؟ أرأيتم أحبائي المشاهدين التناقض بين مدلول آية لا تبديل لكلمات الله وآية وإذا بدلنا آية مكان آية؟ ففي الآية الأولى يؤكد القرآن أنه لا تبديل لكلمات الله، وفي الآية الثانية وإذا بدلنا آية مكان آية يوضح أن التبديل ممكن في القرآن، بعكس ما حاول حضرات الشيوخ الأفاضل أن يثبتوا أنه لا تناقض بينهما. فلماذا تفقدون مصداقيتكم يا حضرات الشيوخ الأفاضل؟
ده كلام خطير جناب القمص. يعني يريد كل مشاهد بيسمعنا فعلا يرجع للنصوص اللي جناب القمص ذكرها ويحاول يبحث بنفسه، لأن الكلام ده من كتب تفسير علماء الإسلام. يريد الرب يديك نعمة أخي المسلم. جناب القص اتكلمنا عن الصورة الأولى لهذا التناقض، طب يا ترى ما هي الصورة الثانية اللي بيعرضوها في هذا الكتاب؟
كويس. كانت الصورة الأولى هي ردهم على شبهة تناقض الآيتين، سورة يونس 64 لا تبديل لكلمات الله، وسورة النحل 101 وإذا بدلنا آية مكان آية. الصورة الثانية بقى يقولون في الكتاب نفسه حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين صفحة 68 و69، أما الآيتان سورة الأنعام 115 نقلوا بقى، وجاءت هي نفسها أيضا في سورة الكهف 27 اللي هي لا مبدل لكلماته، والآية الأخرى فهي في سورة البقرة 106 ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ويضيفون وقد تقدم ذكرهما في الجدول السابق اللي حطناه في الأول، هاتان الآيتان بريئتان من التناقض، براءة قرص الشمس من اللون الأسود، يا سلام على البلاغة. فآية الكهف لا مبدل لكلماته معناها لا مغير لسننه وقوانينه، تاني سنن وقوانينه الكائنات، وهذا هو ما عليه المحققون من أهل العلم. ده بيقولوا كده، ده بيخمونا بقى يقولوا أهل العلم قالوا كده. وحتى لو كان المراد، شوف بقى يرجع يقولوا إيه، وحتى لو كان المراد من كلماته إنها آيات المنزلة في الكتاب العزيز اللي هو القرآن، فإنه كذلك لا مبدل لها من الخلق، فهي باقية محفوظة كما أنزلها الله عز وجل. ثم يقولون أما آية البقرة ما ننسخ من آية، فالمراد من الآية فيها المعجزة التي يجريها الله على أيدي رسله ونسخها ورفعها بعد وقوعها، وليس المراد الآية من القرآن، وهذا ما عليه المحققون من أهل التأويل، بدليل قوله تعالى في نفس الآية ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ويكون الله عز وجل قد أخبر عباده عن تأييده رسله بالمعجزات وتتابع تلك المعجزات لأنها من صنع الله والله على كل شيء قدير. يقول لك بقى إيه؟ فالآيتان كما ترى لكل منهما مقام خاص بها، وليس بينهما أدنى تعارض، فضلا عن أن يكون بينهما تناقض، مش ممكن.
الحاجة العجيبة أنهم دائما يستخدموا كلمة المحققون من أهل التأويل، لأنهم عارفين أن المسلمين مش هيروحوا يفتشوا الكتب دي.
ده صحيح.
طب ياريت حضرتك تقول لنا تعليق حضرتك على الكلام ده.
شكرا. أولا يقولون في كتاب حقائق الإسلام زي ما شفنا صفحة 68 في آية الكهف لا مبدل لكلماته معناها لا مغير لسننه وقوانينه في الكائنات، وهذا هو ما عليه المحققون من أهل العلم زي ما قلت. ثانيا دعونا نرى ماذا قال المفسرون من أهل العلم عن هذه الآية. شو ما بيقولوا كده؟ طب خلينا شوية
احنا نساعدهم.
نساعدهم
نطلع لهم.
جاء في تفسير الطبري جزء 8 تفسير الطبري جزء 8 صفحة 9 لا مبدل لكلماته، يقول لا مغير لما أخبر في كتبه أنه كائن من وقوعه في حينه وأجله الذي أخبر الله أنه واقع فيه. فكانت إرادتهم تبديل كلام فيتركهم يحضرون الحرب معه، الناس اللي كانوا عايزين يطلعوا مع الحرب، فحاولوا تبديل كلام الله وخبره. فكذلك معنى قوله لا مبدل لكلماته، إنما هو لا مغير لما أخبر عنه من خبر. فواضح من هذا أن الكلمات مقصود بها الإخبار وليس السنن والقوانين في الكائنات يا حضرات الشيوخ الأفاضل. كمان جاء في تفسير مقاتل ابن سليمان جزء 2 وصفحة 286: لا مبدل لكلماته، أي لا تحويل لقوله، لأن قوله حق، ثم حذر الله نبيه إن زاد أو نقص. فهنا يوضح معنى كلماتنا أقوال الله وليس السنن والقوانين في الكائنات. يا حضرات الشيوخ الأفاضل كمان. وجاء في فهم الكتاب فهم القرآن ومعانيه للمحاسبي جزء 1 وصفحة 335 يقول: لا مبدل لكلماته، بمعنى أنه لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بعد ذلك أنها دنية سفلى، أو يصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعدما أخبر أنه عالم للغيب. فما أبعد هذا المفهوم عن قول حضرات الشيوخ أن المقصود هو السنن والقوانين في الكائنات. مختلف. وجاء في الكشف والبيان تفسير الثعلبي جزء 6 وصفحة 93 يقول إيه؟ لا مبدل لكلماته، قال الكلبي، لا مغير، يبين أن معنى لا مبدل لكلمات هو القرآن وليس مجرد السنن والقوانين في الكائنات. يا حضارات الشيوخ الأفاضل،
أعتقد أن احنا ينبغي أن نشفق على هؤلاء الشيوخ الأفاضل اللي يدعوا أنهم بيفتشوا الكتب وبيجيبوا لنا تفاسير موثوق فيها، عكس اللي حضرتك بتطلعه لنا من الكتب بتاعه المحققين المسلمين. طيب يا ترى هل هناك اقوال اخرى بخصوص هذا الموضوع؟
طبعا، قالوا في نفس الكتاب ده وفي نفس الصفحه 68 يقول: حتى ولو كان المراد من كلماته اياته المنزله في الكتاب العزيز اللي هو القران، فإنه كذلك لا مبدل لها من الخلق، فهي باقية محفوظة كما أنزلها الله عز وجل. وأكمل قائلين: أما آية البقرة أما ننسخ من آية، فالمراد من الآية فيها المعجزة التي يجريها الله على أيدي رسله ونسخها ورفعها بعد وقوعها، وليس المراد الآية من القرآن، وهذا ما عليه المحققون
من أهل التأويل.
من أهل بالذات في المحققون.
طيب يا ترى ما هو تعليق حضرتك على هذا الموضوع؟
أولا، الواقع أنهم حفاظا لماء وجوههم اعترفوا أن المقصود من آية لا مبدل لكلماته هو القرآن. ثاني، مع مقدمة خجولة قائلين: حقائق في كتاب حقائق الإسلام بقى اللي احنا جبناه وصفحة 69: وحتى لو كان المراد من كلماته أنها آياته المنزلة في الكتاب العزيز اللي هي القرآن إلى آخر الكلام. وهنا أتساءل لماذا كان اللف والدوران ومحاولة إنكار أن المقصود منها هو القرآن من البداية؟ بيدوخونا، ها؟ مش هندوخ برضه، يعني هنسيبكم الدخول لكن انا مش هندخل. هل يخشون ان يعترفوا بذلك فيكون اعتراف منهم بوجود اختلاف في القرآن، وعندئذ يقرون انه بالفعل ليس من عند الله؟ ام هل هذه سنة الفقهاء انهم يدوخوا الباحث زي ما قال الحويني حتى لا يفهم فيكف عن مواصلة البحث؟ دي تعليق في الاول. ثانيا، في قولهم بنفس الصفحة في كتاب حقائق بالصفحة 69: أما آية البقرة ما ننسخ من آية فالمراد من الآية فيها المعجزة التي يجريها الله على أيدي رسله ونسخها ورفعها بعد وقوعها، وليس المراد الآية من القرآن، وهذا ما عليه المحققون من آل التأويل.
ده تفسير غريب جدا للآية دي،
من غير ما يجيبوا مين اللي قال وصفحة كام وكتاب إيه. لا، ما قال عليك قوي.
وليه الله يلغي آياته؟ يعني الآيات بتحدث، إيه علاقة الموضوع بالآيات اللي تمت؟
أيوه،
القديم. طب يا ترى هل في من المحققين اتكلموا عن هذا الموضوع؟
شوف عزيزي، لقد اتضح لنا مما سبق أن رأينا في هذه الحلقة وغيرها من الحلقات السابقة أن حضرات الشيوخ الأفاضل قد فقدوا مصداقيتهم، فهم يقولون كلاما ويلحقونه بأن هذا ما أجمع عليه المحققون. مين هم؟ أي حاجة بقى، ونكتشف عكس ذلك تماما. ثانيا، في قولهم هنا أما آية البقرة ما ننسخ من آية، فالمراد من الآية فيها المعجزة وليس المراد الآية من القرآن إلى آخره. طيب خلونا بقى نراجع ذلك على كلام المحققين من المفسرين كما اعتدنا أن نفعل. جاء في تفسير البغوي جزء 1 وصفحة 103 يقول كده: قوله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها، وذلك أن المشركين قالوا إن محمدا يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلاف ما يقوله إلا من تلقاء نفسه، فأنزل وما ننسخ من آية أو ننسها. ده هو المرجع بيقول كده البغوي. فبين وجه الحكمة في النسخ بهذه الآية إلى قوله يكون النسخ بمعنى الرفع، فعلى هذا يكمله، فعلى هذا يكون بعض القرآن ناسخا وبعضه منسوخا وهو المراد من الآية. تلاحظون أحبائي أنه يوضح النسخ في آيات القرآن ولا ذكر على الإطلاق لمعجزات الأنبياء كما يقول حضرات الشيوخ الأفاضل. ده مرجع. وجاء تفسير مقاتل ابن سليمان جزء 1 صفحة 70 يقول ما ننسخ من آية أو ننساها، يعني نبدل من آية فنحولها فيها تقديم، ويقول نأتي بخير منها، أي نأتي من الوحي مكانها أفضل منها لكم وأنفع لكم. الله. ثم قال أو مثلها، أي نأتي بمثل ما نسخنا. وفي قوله ده بيكمله برضه أو ننسها، أي نتركها كما هي فلا ننسخها. وكل نسخ في الآيات ولا ذكرى قط للمعجزات التي يتكلم عنها حضرات الشيوخ الأفاضل. واضح؟
طبعا.
كمان أحكام القرآن للشافعي جزء 1 وصفحة 34 بيقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فأخبر الله عز وجل أن نسخ القرآن وتأخير إنزاله لا يكون إلا بقرآن مثله. وهنا يتكلم عن النسخ في القرآن بعكس ما قال حضرات الشيوخ الأفاضل في كتاب حقائق الإسلام صفحة 69 وليس المراد الآية من القرآن. وهناك 575 مرجع يتكلم عن هذه المعاني البعيدة كما قاله حضرات الشيوخ، فمن نصدق يا أحباء المشاهدين؟ بقي أن نستمع إلى فضيلة الشيخ الشعراوي في محاولة أخرى للتبرير. أنا بيعجبني الرجل ده. لو سمحت عزيزي المخرج تورينا تسمعنا الشيخ الشعراوي في مشهد جديد عن هذه الآية.
الحق سبحانه وتعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسخ، كلمة ننسخ معناها نزيل آية عن حكم كانت موجودة لتؤيده وتضره ونأتي بآية أخرى بدلا، أو ننسها تأتي بمعاني ننسها بمعنى نجعلك تسهو عنها وتأكل فتضيح، أو نتركها إلى غيرها. نقول العلماء حين اختلفوا في هذه المسألة، أقول دائما العلماء حين يختلفون فجهة الاختلاف يجب أن تكون منفردة، لأنني أجل عقول علماء أم تختلف في أمر واحد، إلا أن واحدا يلحظ ما الحظر وغيره يلحظ ما الحظر آخر وكلاهما يريد الحال.
أنا مش هردد كلامه تاني، لكن هركز على أهم. يقول لك ننسها لها معاني متعددة، والعلماء اختلفوا في هذه المسألة، لأن واحد له ملحظ والتاني ملحظ آخر، وكلاهما يريد الحق. طب حبيبي، هل اتفقوا على معنى واحد؟ ولا الحكاية زي الحروف المقطعة هناك أكثر من 20 رأي؟ طب ما اختلاف العلماء ده ما بيتوه الناس، ما يتفق العلماء على حاجة يا أحبائي، ليه بتسيبوا المسلمين تايهين تايهين عشان ما عندكمش رد؟ هو دي الحقيقة.
اعتقد دي مأساة جناب القمص بيعاني منها جميع المسلمين، يعني العلماء نفسهم يختلفوا، فما بالك الأبرياء من المسلمين.
وده اللي أثر في حياتك استمرت.
يعني أشكر الله من أجل الأدلة والبراهين المقنعة اللي لو رجع إليها أي مسلم هيكتشف بنفسه، وزي ما المسيح بيقول فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة. طب يا ترى جناب القمص، هل في ردود من شيوخ آخرين على هذا التناقض الواضح؟
الواقع أن مجموعة التناقضات التي حاولوا أن يردوا عليها 6 قضايا، تكلمنا عن 2 فقط منها، ويتبقى 4، وأعتقد أننا لن نستطيع أن نعلق عليها في هذه الحلقة لضيق الوقت، ونرجئها إلى الحلقة القادمة بمشيئة الله.
آمين. هل يمكن أن تلخص لنا كل اللي قلناه بقى في هذه الحلقة؟
بالتأكيد، عشان نطلع به
بخلاصة.
خلاصة، بداية حاول حضرات الشيوخ الأفاضل الهروب من معنى التناقض اللغوي في القرآن، وذهبوا إلى مفهوم التناقض العقلي في علم المنطق، فخرجوا عن دائرة البحث الحيدة. وكان يجب أن لا يتجاهلوا وجود تناقض لغوي في القرآن واختلافات بين آياته. وكذلك حاول حضرات الشيوخ الأفاضل نفي التناقض بين آيات القرآن، وردوا على القضايا بردود غير مقنعة بل خاطئة تماما كما رأينا. فأولا بالنسبة للتناقض الأول بين لا تبديل لكلمات الله في سورة يونس 64، وبين وإذا بدلنا آية مكان آية في سورة النحل 101، اعتمدوا في ردهم على تفسير الآية الأولى لا تبديل لكلمة الله على أن كلمات الله يقصد بها قضاءه وسننه، ولا يقصد بها آيات القرآن. ولكننا رأينا من المراجع اللي احنا جبناها أن هذه الآية تعني القرآن نفسه بآياته، وأنها تؤكد أنه لا تبديل فيها كما يبدو من ألفاظها. وبالنسبة للآية الثانية التي تناقضها والتي تقول إذا بدلنا آية مكان آية في سورة النحل، حاولوا نفي هذا التناقض بقوله أن معنى الآية هو إذا وقفنا الحكم بها، ولكننا أثبتنا من المراجع أن معنى هذه الآية هو القرآن وآياته وليس مجرد الحكم. فالنتيجة التي تصدم المسلم هي أن القرآن يناقض نفسه، يقول في آية لا تبديل لكلمات الله، وفي آية تانية هناك تبديل إذا بدلنا آية مكان آية. التناقض واضح وظاهر ومش عايز شرحه لتفسير.
طيب ده ملخص الجزئية الأولى، طب يا ترى ما هو ملخص الجزئية الثانية؟
طيب ناخد
فاصل ونعود إليكم أحبائنا المشاهدين.
آمين.
أعزائي المشاهدين، المشاركة معنا بالأسئلة أو التعليقات يمكنكم أن تتصلوا بنا على الأرقام التي تظهر على الشاشة أو باستخدام برنامج سكايب. في حالة عدم تمكنكم من الوصول إلينا، رجاء إعادة المحاولة مرة أخرى. يمكنكم أيضا ترك رسالة صوتية على المجيب الآلي. كما نرحب بمراسلاتكم على البريد الإلكتروني حوار@حوارالحق.com. لمشاهدة هذه الحلقة وحلقات أخرى زوروا موقعنا على الإنترنت www.islamexplained.com www.حوارالحق.com.
ما عندكم فكرة العلامة الشيخ جمال قطب إنه انسحب من الحلقة لأن إحنا بنناقش فيها مشكلة من مشاكل الدين؟
اللي بيشتغلوا معايا دول اعمل فيهم ايه؟ سواقين وزملاء ومصورين، دي اعمل ايه؟
يا بلدي في الجرنان
على النت وعلى قناة الحياة اتحدى لو استطاع ان يرد على ما يقال عن الاسلام. لا استاذ لا يقدر يرد ولا غير.
يشيل الدول العربيه زي محمد كما قلت، بس بيحب بس احداها ليخلصها ويفنيها.
لو كنت اله المسلمين يا رب شيل كل حاجه من دماغ يومنا الاسلام.
هل عندك دليل واضح يقول بان الله لا يمكن ان يتجسد؟
أحبائنا المشاهدين، نعود مرة أخرى مع جناب القمص زكريا بطرس في حوار الحق. جناب القمص، وقفنا على الجزئية الأولى وحضرتك حللتها لنا ولخصتها.
أمين.
يا ريت تلخص لنا الجزئية الثانية من هذا الموضوع.
بخصوص التناقض الثاني اللي قالوا بين آية الكهف لا مبدل لكلماته، قالوا إن معناها لا مغير لسنن وقوانينه، لازقين في سنن وقوانينه في الكائنات. وأثبتنا أن المعنى عكس ما قالوا المفسرون، قالوا أن المقصود بكلماته هو القرآن وليس السنن والقوانين. وبالنسبة للآية التي تناقضها وهي آية البقرة، ما ننسخ من آية أو ننسها، قالوا المراد من الآية فيها يعني المعجزة التي يجريها الله على أيدي رسله، وليس المراد الآية من القرآن. ولقد أثبتنا من كتب التفسير أن المقصود هو القرآن نفسه وآياته، وبهذا ثبت أن القرآن يناقض نفسه.
إذن ليس من عند الله. ما هي النتيجة اللي ممكن نقولها لأحبائنا المشاهدين النهاردة؟
هو ده اللي أنا عايز أقوله. النتيجة هي ما جاء في الكتاب نفسه، حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين، صفحة 66 في سورة النساء 82، اللي هي ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الكلام اللي انت قلته، وها قد رأينا فيه اختلافات كثيرة غير ما سوف نراه في الحلقات القادمة. إذن فالقرآن ليس من عند الله بكل تأكيد.
أمين. شكرا جناب القمص. أحبائنا المشاهدين، الخطوط مفتوحة ليكم أنكم تتصلوا بينا على الرقم الهاتف اللي موجود على الشاشة الآن، ودلوقتي هناخد بعض من المكالمات. معانا طارق من تونس، فضل اختار.
السلام عليكم.
سلام ونعمة.
تفضل.
اولا تحيه للقمص، اول تحيه للقمص زكريا بطرس.
مرحبا.
نحب قبل ما نبدا الحديث فعلا نحب نعرض على نقطتين مهمين. هل نتفق انا والقمص زكريا بطرس على انه الايات القرانيه هي وحده متكامله لا يؤخذ النص من سياقه؟ يعني نتفق انه دراستنا للايه القرانيه تكون في مجمل الصوره كامله، يعني النقطه هذه متفق عليها ام لا؟
شكرا.
طيب دي نقطة الأولى، في عندك نقطة يعني تانية؟
بالنسبة للآية اللي موجودة في سورة البقرة، أن الآية التي تسبقها هي تتحدث عن اليهود الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم معجزة أن يأتي بها الله بخلاف القرآن. وهنا جاءت الآية القرآنية التي تقول ما ننسخ من آية، أي بدليل أنهم طلبوا معجزة. يعني الآية لا عن تبديل كلمة الله، لأن هناك فرق بين كلمة الله وبين آيات الله. وأعطيك أكبر دليل من هذا، لأن المسيح عليه السلام يقول فتشوا الكتب كذلك فتشنا الكتب. ألا ترى أن الفريسيين الذين طلبوا من المسيح عليه السلام أن يعطيهم آية، ماذا أجاب المسيح عليه السلام؟ قال جيل شرير فاسق يطلب آية لا تعطى لكم آية إلا آية النبي يونان. هنا المسيح عليه السلام يؤكد من خلال الإنجيل على أن كلمة الآية لا تعني آيات قرآنية أو آيات من الإنجيل، بل تعني المعجزة.
حاضر يا طارق. عندكم أحبائي الفيديو بتاع الشيخ الحويني عن الحيدة، بس نسمعه لأخونا طارق عشان خاطر نشوف هو عمال يطلع من ده والموضوع ويروح موضوع تاني. نسمعه الشيخ بتاعه بيقول له ايه، وبعدين هرد عليه.
أهل العلم يسمون من يفعل هذا في باب المناظرات وعرض الحق يسمونها حيدة، حيدة أنه حاد عن الطريق. لما قال موسى عليه السلام رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، كان ينبغي لفرعون أن يثبت عكس ذلك، لكن ليس عنده جواب فحاد عن الجواب. قال لمن حوله ألا تستمعون، عجبكم الكلام اللي انتم سامعينه ده؟ لم يقل له موسى عليه السلام وأي غرابة في هذا الكلام، بل هو كلام معقول وأنت لم تجب ولم تحر جوابا ولم تقل ولم تقل. لا، موسى عليه السلام عنده حق يريد أن يعرضه، أي خروج مع هذا الحائد عن الطريق فيه أخذ من وقت عرض الحق.
شفت يا عم، سمعت عم طارق، الخروج عن الطريق اللي بنتكلم عليه فيه أخذ من وقت عرض الحق. احنا بنكلمك عن آيات قرآنية رايح تجيب لي من الكتاب المقدس. يا عم ما أبعد الفارق، أولا خروج، ثانيا ما أبعد الفارق. لم يذكر في القرآن أنهم طلبوا منه المعجزة وقال لهم ما ننسخ من آية أو ننسها، بقى هي ديت تبع ديت برضو، برضو دي تبقى متخريج ديت ورد على ديت. يا عم المعجزة لما طلبوا منه معجزة قال لهم لو عملت لكم أي معجزة ما فيه قبلكم رفضوا المعجزات، وبعدين قال لهم ما أنا إلا بشر مثلكم، معجزات إيه هو بتاعي أنا ما عنديش معجزات. ده كان الرد، لكن مش الرد يبقى وما ننسخ من آية أو عم طارق واجه نفسك بأمانة وبالصدق عشان تراجع نفسك. أنا بشكرك للاتفاق على أن آيات القرآن كلها واحد فعلا، فيش حاجة للسنن وحاجة للأحكام وحاجة للقرآن. أنا بشكرك أنك أنت وافقت على نصف الحق، ابحث عن النصف الثاني وما فيش داعي للخروج إلى إيش جاب المسيح لجاب لما محمد. بل اليهود والفريسين طلبوا آية فهو رد عليهم، وبعدين رد عليهم بآية برضه، قال لهم كما كان يونان في بطن الحوت ابن الإنسان حيوقف بطن الأرض، رد عليهم برضه بآية، مش هرب من المواقف. عموما أنا بشكر اتصالك أخي طارق واهتمامك أنك أنت تتصل بينا وتعبر عن رأيك، ومرحبا بك. بس المرة الجاية ما تتبعش طريق الحيدة، خليك في الموضوع ورد عن كلامك. أشكرك حبيبي.
معانا دلوقتي الأخ عادل من مصر، اتفضل أخ عادل.
أيوة
اتفضل.
ألو
اتفضل، أنت على الهوا.
أيوة
وط التلفزيون، وط التلفزيون واسمعنا من التلفون لو سمحت.
الو.
ايوه
الو.
الو
اتفضل اتكلم.
الو الو.
الاب القديس زكريا بطرس.
يا مرحبتين بس قديس دي.
نعم بارك من الرب يسوع.
اهلا بيك.
الرب لم يترك نفسه بلا شاهد على مر العصور، فهناك صحابة من الشهود تدافع عن الإيمان من أول التلاميذ حتى أثناسيوس الرسول مرورا بالقبة سرجيوس، ويتوج هذه الصحابة القمة الزكريا البصرة أيضا.
يا عم خليك على قدنا.
لا بالنسبة للحروف المتقطعة أنا عندي جدول بيها من 20 سنة، وعندي تفسير كهلفاء، وكنت دائما أقول أن رقم 666 هو هذا رسول العرب
كويس،
وكان يكذبونني في ذلك. لكن حسم الأمر نهائي بمقولتكم وتفسيركم للحروف المتقطعة. وهذا يثبت فعلا أن القرآن دليل أو إنجيل ثاني للرب يسوع، لأنه فيه تثبت ألوهية المسيح وجميع ما ورد عنه. بس فيه لي سؤال يا جود سبونا.
تفضل.
دلوقتي إزاي إحنا بنترجم الأعداد لحروف؟ الأعداد 666 بنترجمها ازاي لحروف؟ بسم الله على شويه التلفزيون.
كويس، اشكرك حبيبي، شكرا جزيلا عزيزي عادل. ناخد على الخطوط وبعدين بنرد جمله.
اوكي. معانا ابو ريان من السعوديه، تفضل. تفضل ابو ريان.
لا وطي التلفزيون حبيبي، وطي التلفزيون يا اخ ابو ريان، وطي التلفزيون، وطي التلفزيون، اسمعنا من التليفون. مساء كل نور حبيبي.
مساء الخير
يا مساء النور حبيبي،
حياك الله جناب القمص.
يا اهلا بك حبيبي.
الحقيقه في سؤال ولو انه خارج نطاق الحلقه ولكنه مهم بنظرهم وقد يهم المستمعين الاخرين والمشاهدين.
شوف انا حشوفه ان كان ماشي مع روح الحلقه اهلا به، ان ما كانش متمشي مع روح الحلقه وخرجنا عنها راح ارجئه الموعد الثاني. فتفضل عبر عن رايك.
ممتاز. الان الهدف من برنامج حوار الحق والبرامج الاخرى هو الوصول الى نتيجه ان الاسلام دين سماوي او غير سماوي، اليس كذلك؟
طبعا
هذا يهم المسلم ويهم غير المسلم ايضا، وقد يهم المسلم اكثر.
اي
فاذا كان دين الاسلام ليس سماويا كيف نفسر صحه كلام الرسول اللي هو رسول الاسلام محمد في اثبات بعض ما يحدث في اخر الزمان او مسمى علامات الساعه، زي مثلا اذا قرب البعيد في اخر الزمان وتكلم الحديث، وهذه جميعها يعني ثبتت الان وثبت صحتها، فكيف نفسر هذا وكيف تفسرون هذا؟
طيب شكرا جزيلا حبيبي. هو موضوع خارج عن حلقتنا تماما، لكن ما فيش مانع ان احنا نرد رد بسيط كده تصبيره قبل ما نوصل
للحلقه
للحاجات دي، فهنرد عليك بس ناخد اللي على الخطوط برضو.
معانا احمد من العراق، اتفضل.
مساء الخير.
مساء الخير. مرحبا.
اولا زكريا عندي طلب سؤال.
اتفضل حبيبي.
بالنسبه للسؤال عن موقف حضرتك من الامام علي والحسن والحسين وفاطمه، فانا لا اسمعك تتحدث بسوء عن هؤلاء الاشخاص، يعني الحسن والحسين وفاطمه والامام علي. وبالنسبه للطلب اريد ان احتجي الى الحق.
لحظه عزيزي احمد، لحظه، خلي بقك بعيد عن التليفون وتكلم بالراحه شويه عشان افهم. انا فهمت كلمه بس انت بتقول لي الامام علي وحسن والحسين
وفاطمه.
ايه بقى اللي كان بيقولوا؟ ما اعرفش يعني مالهم دول الجماعه دول. فاتكلم بالراحه لو سمحت وخلي بقك بعيد عن التليفون.
الامام علي وفاطمه والحسن والحسين احنا نسميهم اهل البيت والشيعة يعتقدون بهم، اريد ان اعرف موقف حضرتك من هؤلاء.
هو عايز يعرف موقف حضرتك من أهل البيت. الحسن والحسين وفاطمة، الشيعة بيسموهم أهل البيت. فإيه موقف حضرتك من هؤلاء؟
ماشي. حاضر هرد على حضرتك بس ناخد اللي على الخطوط.
واسأل السؤال بتاع حضرتك.
اتفضل السؤال الثاني.
عنده طلبة. الطلبة انك ايه يا اخونا؟
اريد ان اهتدي الى الحق.
عايز يهتدي الى الحق.
انا عايش في ظلام.
لانه بيعيش في ظلام.
برافو عليك يا حبيبي. لا استناني بقى.
لا لازم
استنى نربط بقى لحد هنا لان ايه وصلنا للمراد. اهلا بيك اخونا احمد. حقيقة جبارة أن تكتشف أنك تعيش في الظلام وتريد أن تهتدي إلى الحق. أنت معايا أخ أحمد؟ أحمد؟
أي معاك معاك.
ربنا يباركك. أنت عارف أن اللي يهدينا للحق هو إله الحق ولا لا؟
أنا معاك.
الله هو الذي يهدي إلى الحق صح؟ الله إله الحق، الخالق إله الحق. سيبك بقى من إله المسلمين وإله المسيحيين، أنا بكلمك على الإله الخالق إله الحق. ماشي
ماشي.
ماشي. ايه رايك انك تطلب منه زي ما طلبت مني؟ قل له يا اله الحق ايها الاله الخالق ارشدني الى الحق، نور قلبي ونور ذهني وعرفني طريق الحق. محدش تاني هيعرفك الحق الا الاله اللي انت عايزه يكشف لك ذاته ويوريك نفسه. فهل عندك استعداد تطلب من ربنا كده؟ اله الحق الخالق، عندك استعداد تطلب؟
ايوه عندي استعداد.
ربنا يباركك ويزيدك من كل نعمه. قول معايا ايها الاله الخالق.
ايها الاله الخالق.
يا اله الحق.
يا اله الحق.
ارشدني الى الحق.
ارشدني الى الحق.
انا بفتح قلبي ليك تنوره.
انا بفتح قلبي عشان تنوره.
امين. بقبلك الان في حياتي.
وبقبلك الان في حياتي.
وانا واثق انك انت سمعني.
وانا واثق انك انت سمعني.
وايضا ستجيبني.
وايضا ستجيبني.
فاقبلني اليك.
فاقبلني اليك.
وانا بقبلك في حياتي.
وانا بقبلك في حياتي.
آمين.
آمين.
آمين. أنا أسيب اسمك في الكنترول روم لو سمحت، أسيب التليفون قصدي، الاسم احنا عرفناه أحمد، سيب التليفون بتاعك وأنا هتصل بيك بعد الحلقة مباشرة عشان نكمل مع بعض إزاي تعيش مع ربنا وتتمتع بيه ويرشدك إلى حق. وأنا واثق إن الله سيعمل في قلبك من الآن. أشكرك يا أخ أحمد وربنا يباركك ويزيدك من كل نعمة وكل بركة. إلى اللقاء.
معانا رأفت من فرنسا، تفضل.
ألو.
أيوة
تفضل. إحنا
سلام يا مهود سابونا.
يا مرحبتين حبيبي.
وسلام للأخ محمد اللي معاك وكل الطاقم اللي عامل معاك في القناة.
أشكرك يا رأفت.
بصراحة يا أبونا إحنا مبسوطين جدا من هذا البرنامج.
يشكر الرب. نشكر الرب.
لأن نور عيون كثيرة، ناس كثيرة تنورت عيونهم.
آمين.
ومنهم مراتي لأن هي أصلا من خلفية إسلامية.
مبارك اسم
الله. وأنا كنت بعيد عن المسيح لمدة أكثر من 15 سنة.
أوه.
بروح الكنيسة لكن لا بتناول ولا متمسك بالديانة ولا حاجة.
أيوه.
ولكن هي اللي رجعتني بصراحة بعد 15 سنة وأنا كنت عايش بعيد عن المسيح.
نشكر الرب. نشكر
الله. والحلقة اللي فاتت يا ابونا فعلا كانت قنبلة شديدة فجرتها يعني صراحة.
هيروشيما.
وبتسأل في قدسك يا ابونا ليه الشيوخ ما بيصدقوش؟ لو كان نبي الإسلام صادق في كلامه وعوده كان هم صدقوا.
أيوه صح. برافو عليك يا رأفت. مظبوط. اسمع رأفت.
هو بيجيب آيات وشهواته بتتبدل تاني.
تمام حبيبي تمام.
إزاي هو هيصدق وهم هيصدقوا من بعده؟
ايوه ايوه صح.
الله فعلا صادق وامين.
ولكن
المشكله مش في الله، المشكله في اللي هم كانوا بيخرجوا الايات ويبدلوها على كيفهم.
تمام تمام.
ويا ريت الاخوه المسلمين يفتشوا في الكتب كويس ويبصوا ويشوفوا الكلام هم الصح، هم ما يستنوش لما الشيوخ يدوهم الردود.
ايوه صح.
يفتشوا هم بنفسهم افضل لان الشيوخ
عليهم
اكتر من معلومات.
أمين.
ويشوفوا ان دي صح ولا غلط والكلام اللي بيتقال في القنوات صح ولا غلط. هو دي الاساس لان دي مش لعبه، دي حياه، دي حياه الانسان متوقف حياته عليها.
تمام. قول يا اخ رافت. رافت اخ رافت. المدام قبلت المسيح في حياتها؟
المدام قبلت المسيح من 3 سنين وكان نفسها تتكلم ولكن العربيه بتاعتها ضعيفه شويه، لو تقدر تكلمها.
ايوه تكلم انجليزي.
وواحد قريبه كانت في المعموديه طلبت ان هو يتنصر وفعلا ربنا قبل واتنصر.
مبارك الله. بتتكلم انجليزي ولا فرنساوي؟
يعني ربنا استجاب لدعوتها.
بتتكلم انجليزي ولا فرنساوي؟
بتكلم فرنساوي لكن برضه في العربي شويه يعني.
طيب خليها تكلمنا بالعربي مكسر.
اتكلم معك شويه.
ايوه حبيبي، وانت تترجم برضه من الفرنساوي لان جيني باخ لي باخ فرنسي.
Yeah. انا هترجم لها يعني الكلمه اللي هتوقف معاها. Yeah. انا هترجم.
تمام.
الو
ازيك؟
الو
الو ازيك يا بنتي؟
ايوه ابو سابونا.
بقول لها ازيك.
ازيك ابونا؟ بصوا انت كويس؟
انا كويس وفرحان بيكي قوي. مبروك عليك الخلاص.
الله يخليك، الفضل ربنا وليك. انت كنت استاذي وابويا وكله بالنسبه لي.
ربنا يحافظ عليك. ده انت بتتكلمي عربي لبلبي اهو يعني.
اتكلم لكن الصح عشان عشت جوزي واهل جوزي اتكلم حلو، لكن في الكلام كتير ما بعرفش. انا مغربيه ومن بلد رشيد وانا فرحانه بك ابونا ونورت عينينا. يعني احنا كنا في سجن. كنا في سجن وكنا مكبوسين وخايفين من الموت. لما عرفت المسيح وعرفت المسيحية وخدت جوزي وبنتي للكنيسة وكله حسيت بحرية كبيرة ابونا.
نشكر الرب.
وراحة نفسية يعني. الخوف وكله اللي كان فينا رجع سلام في القلب. مش عارفة انا بتندم لان عرفت كله ده. عرفت السنة 40 لما وصلت سني 40. لما انا عرفت كل ده بقول نفسي لما بسمع دلوقتي الشيوخ وكله تنقول انا فين كنا فين كنا. ما كناش نشوفوا هاد الشيء في المغرب ولا هنا في فرنسا. ما كناش نسمع ومش عارفه ما بنفهم شيء.
ربنا يباركك وانا فرحان جدا بيكي.
نبي اتزوج بنت صغيره انا عرفت وانا في 40 سنه من عمري.
معلش يعوض ليكي عن السنين التي اكلها الجراد من عمرك. الف مبروك عليك يا بنتي وانا فرحان ان انا اسمع صوتك. وعقبالي كله فرحان كمان انك انت جبت قريبك وجبت جوزك كمان لمعرفه المسيح المعرفه الحقيقيه. احنا فرحانين بيكم جدا رأفت ومدام رأفت، وربنا يحافظ عليكم ويبارك حياتكم. شكرا.
معنا موسى من امريكا.
ليكن اخر مداخله الاخ موسى من امريكا.
تفضل يا اخ موسى.
السلام على من اتبع الهدى.
سلام ونعمه.
سلام ونعمه الله تشمل حياتك يا حبيبي.
في البدايه احب ان اسال ما هو الهدف من هذه البرامج؟
المعنى. ايوه معنى الهدف. وايه ثاني حبيبي؟
ما هو هدفه من هذه البرامج؟ طبعا. وأرجو من القنبلة الذكري أنه يكون يحترم المتصلين وأن يحترم المشاهدين أيضا.
أيوة كمان.
أسلوبه يعني في الرد على المسلمين عندما يتصلوا لهم أن يكون يحترم على الأقل المشاهد والمستمع.
طيب وإيه تاني كمان؟
ما أرى أنه يحترم المشاهدين.
إيه كمان يا حبيبي؟
أسلوب الطرح.
اسلوب الطرح.
طرحك للمواضيع غير لائق يعني بصراحة. تعمل حركات و
حلو
يعني مخزية.
ايه كمان يا حبيبي؟ ايه غيره تاني؟ في عندك حاجة تانية غير الأربع حاجات ثلاث حاجات دول؟ طب أشكرك حبيبي. أشكرك. خلينا نرد بقى على الدخلات دي عشان يبقى عندنا وقت للتأمل الروحي. أول واحد أخونا طارق من تونس والآيات وأنا رديت عليه.
ده ترد عليه.
ترد عليه. بعدين عادل من مصر سحابة الشهود. وأنا مجرد آلة في يمين الله لكي يستخدمني المجد اسمه. وأرجو أن الرب يكمل عمله من خلالي لخلاص الكثيرين. الحروف المقطعة وما عندك من معلومات قديمة كل شيء ده جميل، بس إحنا المهم أن إحنا وثقنا هذا الكلام بوثائق علمية. وبعدين
هو كان بيسأل إزاي الأرقام تتحول لحروف.
ما ده السؤال الأخير. طبعا انت عارف ان الواحد بيشوف جملة مفيدة مش مجرد ارقام او حروف، لا جملة مفيدة تعني هذا الامر. فلازم الانسان يبقى حافظ وعارف عدد الارقام بتاعت الجدول، ولما يكون الارقام يعملها يعني بتاع تخصص شوية. انت تتخصص زي ما اديتك الجدول تقدر تبص عليه. أخونا أبو ريان من السعودية، النتيجة إيه؟ والإسلام سماوي ولا غير سماوي؟ وإن ما كانش سماوي يبقى إزاي الحاجات اللي اتكلم عنها محمد في أواخر الزمان؟ محمد جاب كلام من الكتاب المقدس ومن عند النصارى اللي كانوا موجودين في أيامه وحطها وقال إن هدية نبوات، هو لا تنبأ ولا عمل أي حاجة من الكلام ده، وبيضحكوا عليكم بهذا الحديث. بعدين أخونا موسى من أمريكا، هدف البرامج هي خلاص نفس أحبائنا المسلمين، ده الهدف، كشف حقيقة الإسلام لخلاص نفسهم مش لمجرد تحقير أي حد. الاحترام أنا بحترم الكل كأحباء ليا بالقلب محبة الله. أسلوب الطرح، أيوة أسلوب الطرح مختلف تأكيد، أنا معاك، لأن أسلوب الطرح بتاعي شوف خد بالك من الثلاث كلمات دول، شورت شارب شاك، عشان خاطر تفوق المسلم وتخليه يقول ايه اللي بيحصل ده، في ايه في ايه، وبعدين يبتدي يدرس لما يفوق، لان المسلم معمل له غسيل مخ ومتخدر ونايم، فاحنا بنفوقه عشان يقوم يبحث. فاحنا نشكر ربنا انك انت فقت وابحث، ما بنقولكش الكلام تسليمي، لكن بنحط لك الامور وانت تبحث وتدور وتشوف الحياة فين، زي أخونا اللي احنا فرحانين به جدا، أخونا أحمد من العراق اللي قبل المسيح النهاردة وقبل الحق وربنا يكمل حياته، وفرحانين أيضا برأفت ومراته بعمل الله الجميل، أمين.
وبعدين حضرتك عمرك ما بتخطئ في الكلام مع المشاهدين، بتحترمهم وبتحبهم،
أمين.
طيب قربنا لنهاية البرنامج، عايزين نسمع كلمة روحية في ختام الحلقة.
أشكرك. بدأنا في الحديث عن خطوات اتخاذ قرار بقبول المسيح واتباعه، وقلنا ان ده بيمر بثلاث مراحل، اولا مرحلة ما قبل القرار، ثانيا مرحلة اتخاذ القرار، ثالثا مرحلة ما بعد القرار. واتكلمنا في حلقات سابقة عن مرحلة ما قبل القرار، وقلنا انها تشمل الاستماع والصدمة، الرفض والتكذيب، البحث للتعرف عن الحقيقة. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن اساسيات اتخاذ القرار، وضحنا دور إشراقة النعمة واللمسة الإلهية لتغيير الذهن والقلب قلبا نقيا إخلاقيا الله. واليوم نتكلم في عجالة عن الصراع بين القديم والجديد منذ بداية التغيير. تبدأ مرحلة الصراع بين القديم والجديد اللي قال عنها معلمنا بولس الرسول، الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر. فحياة الجسد الذي سيطر كما يسيطر على حياتنا لا يسلم أوراقه بسهولة، فهناك صعوبة لترك الموروث والعادات القديمة، زي المحكوم عليه بالإعدام، ميت ومش ميت. بولس الرسول قال إيه؟ لست أفعل الصلاح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. لكن بعد كده قال أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. يا ريت ترفع قلبك وياي لو عايز تاخد قرار، قل له يا رب يا رب أنا بفتح لك قلبي، اتفضل ادخل فيه، اشرق بنور النعمة في حياتي، المسني لمسة مغيرة، يا رب أنا عايز أعيش في النور، رب أنا عايز أعيش في الحق، رب أنا عايز أعيش بالنعمة، رب أنا عايز أعيش في السلام، رب أنا عايز أعيش بالحب، فغير حياتي، امتلك قلبي بالكامل، ادخل إلى أحشاء نفسي، ادخل إلى أعماق قلبي، أعطني أن أتبعك كل أيام حياتي، لأصير لك ابنا وأنت أبويا، أنا بقبل حبك لأعيش معك محبة كاملة. حبيبي إن كنت صليت هذه الصلاة معي ثق أن الرب سمع صلاتك ويستجيب لك، آمين. والرب معكم وإلى اللقاء، آمين.